أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآيات: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الصيام قبل الكلام عن حقيقته وثمرته ومناقب رمضان وفضائل القرآن. عباد الله، كنا نتحدث في درس البارحة عن بعض المسائل المعاصرة التي جدت للناس وتحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون في الدين من فجور، كما أنه استجدت أمراض بقدر ما بعد الناس عن المنهج الصحيح وعن الفطرة المستقيمة، وبقدر ما وقعوا في الفواحش ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، وقد أعلنوا حتى تحقق فيهم قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، نسأل الله العفو والعافية. تناولنا من هذه المستجدات الغسيل الكلوي وأنه بأي وسيلة كان وبأي طريقة تم يفطر الصائم. وأما بخاخة الربو فإنها مع الاحتراز من قطراتها التي تترسب على جدار الفم لا تفطر إن شاء الله، ولا يلجأ إليها الصائم إلا للضرورة. والأقراص التي توضع تحت اللسان لمريض القلب أو نحوه لا تفسد الصوم، وغاز الأكسجين لمن كان عنده ضيق في التنفس لا يفسد الصوم، والإبر العلاجية كلها غير المغذية لا تفسد الصوم، والإبر الوريدية المغذية تفسد الصوم، والتحاميل التي هي تعرف باللبوس لا تفسد الصوم، وإدخال الصائم في إحليله مائعا أو دهنا لا يفطر الصائم، والقسطرة أو المنظار أو المحلول لغسل المثانة أو المادة التي تساعد على وضوح الأشعة تسمى الأشعة الصبغية وأشعة بالصبغة، وإدخال القسطرة أو المنظار أو إدخال الدواء أو محلول لغسل المثانة، فهذا كله لا يفطر بإجماع مجمع الفقه الإسلامي. والتقصير في فرج المرأة والتحاميل المهبلية ونحو ذلك غير مفسد للصيام أيضا. ثم رحنا إلى باب ما يكره للصائم، حيث يحرم عليه ما يكره للصائم وما يحرم عليه وما يباح له. فمما يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية تسرب الماء إلى الحلق فيفسد على الصائم صيامه. ويكره له صوم الوصال لما فيه من مشقة، والله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذوق الطعام بغير حاجة، فيفرق الفقهاء بين المرأة التي زوجها شديد الخلق يمكن أن يعنفها إذا لم يكن الطعام مثلا منضبطا في ملحه، أن يكون عادما أو مالحا، فإنها تتذوق الطعام وتلفظه من طرف لسانها. وعلى شاكلة تلك المرأة هذا الشيف الطباخ في مطعم أو نحوه. فيكره عموما ذوق الطعام لغير حاجة، وأما إن وجدت الحاجة فلا بأس. وتكره القبلة إلا ما كان يعني إلا ما كان شيئا مما لا بأس به، يعني الزوج راجع من سفر وهو داخل البيت فبيقبل الزوجة وبيقبل الأولاد، وشأنه في تقبيل زوجته كما يقبل أولاده، يعني ما هي قبلة من ورائها غرض، يعني كأنه يقول لها يعني ربنا عد الساعتين اللي جايين دول في النهار على خير، يحسن أنا مشتاق قوي مثلا يعني. لا، القبلة تكون يعني بنية سليمة، في قبلة بنية سليمة فيه. فأما قبلة تؤدي إلى شهوة فهي مكروهة في الصوم. طيب، ننتقل إلى باب المباحات. يباح للصائم تأخير الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، يعني هو أجنب، أصابته جنابة بالليل لشيء من اثنين: شاب فاحتلم، أو متزوج فجامع ثم غلبه النوم ثم استيقظ قبيل الفجر، إما أن يغتسل وإما أن يتصحى. الوقت اللي باقي على الفجر يحتمل شيئا من اثنين: يتسحر أو يروح يغتسل. يتسحر، لأنه إذا أذن الفجر لا يحق له أن يأكل ولا أن يشرب، لكن ممكن في الفاصل اللي ما بين الأذان والإقامة يكون اغتسل ويدرك صلاة الفجر جماعة. طب ده صح يا مولانا؟ يعني يصوم هو جنب؟ هي هذا من المباحات. ويقع الأمر يعني بالنسبة للزوج كجماع ليلا، لكن يغتسل مع طلوع الفجر، يغتسل بعد الأذان مثل الوقت اللي هو بيتوضى فيه. لو هو نوع مش موسوس في الاغتسال بتاعه، لو اعتبرنا في فاصل ما بين الأذان والإقامة ربع ساعة، ممكن يغتسل في 5 دقائق 10 دقائق بكتير، ولبسه ويصلي السنة ويجي يدرك الفريضة. كمان ممكن شاب وهو صائم تصيبه الجنابة من احتلام، اللي مش عارف بيقوم مكروب وبيقعد يدور على شيخ وبتاع، وانا اجنبت انا وصايم، كنت نايم وقت القيلولة وقمت لقيت ان انا جنوب. ايوه ما امر كتبه الله على ابناء ادم، زي دم الحيض اللي قال في النبي عليه الصلاة والسلام: امر كتبه الله على بنات ادم. فده علامة من علامات البلوغ عند الشباب، انه يحتلم، بيختلف باختلاف البيئة وباختلاف الأجسام وكذا، وباختلاف نوعية الأكل، وفي واحد مكثر من الاحتلام وواحد مقل، لكن ممكن لا يمر عليه شهر رمضان وهو شاب إلا هو تصيبه الجنابة من احتلام مرة أو أكثر. فهذا من المباحات، لا يؤثر على الصيام في شيء، وإنما العبرة بالاغتسال من أجل الصلاة. يعني يطلع عليه الفجر يا شيخ وهو جنب، طب يعني لو ترك السحور سنة ويروح يغتسل؟ أنت اللي بتقول، أنت شايف كده ماشي، بس يعني أنت لو عملت كده مش هقول لك لا، عشان تدرك الجماعة مستريح. إنما افرض أنت يعني هتصاب بإرهاق غير عادي إذا لم تتسحر. ما في ناس ما بيستحروش أصلا، ما بتفرقش معاه، لكن أنت يعني هيكون عندك نوع من الإرهاق والتعب، لا السحر، واغتسل ولو بعد الأذان. والعبرة بالاغتسال عشان تروح تصلي الفجر. طبعا في اللي يلاقي نفسه على جنابة لسه هيغتسل ولسه هينزل في الجو البارد، طب اريح بس شوية كده، والشوية دولة يمكن ما يصحاش غير لو كان عنده شغل ويضيع منه الفجر، ده شغل إبليس. وممكن مثلا الشاب اللي احتلم ده اتكسف من الناس اللي في البيت، اتكسف من أبيه، اتكسف من أمه، يصيبه الكسوف يعني، فيروح بعد ما يصحر كده يروح عامل كده ويروح نايم. ما تقوم يا قوم يا فلان، قوم يا علان، حتى لو يقدر يقوم هو يكسر على اساس ايه؟ قال لي يعني كانه عامل له عمله، ولا عمله ولا حاجه، خش الحمام واغتسل بسرعه واطلع روح صلي، وتقدر ان كان المني يابسا تفركه وبنفس الثياب تنزل تصلي، وان كان رطبا تغسله، وفي الصيف مش هيهمك، وان كان في الشتاء غير ثيابك، لانه لما يبقى الثياب مبتله ونازل انت بيها ممكن تلاقي نفسك ما تلحقش تصلي الفجر اصلا الا وعاوز تروح الحمام. فبتفرق يعني. وبعدين الابوان ما هم عارفين كده يعني، عارفين انه اي شاب بلغ الحلم ممكن يصيبه احتلام، فاش مشكله يعني، ما هواش استمنى يعني، ما هواش عمل العاده السريه، ده حاجه غصب عنه. فإذا يباح للصائم إذا كان جنبا أن يؤخر الاغتسال من الجنابة، والجنابة إما باحتلام وإما بجماع، وذلك لما بعد طلوع الفجر. ونقل الإجماع على ذلك ابن العربي وابن قدامة وابن حجر. ابن العربي اللي هو القاضي أبو بكر ابن العربي بألف ولام كده معرفة، وده فقيه محقق مفسر مؤرخ، حاجة كده كبيرة قوي في الإسلام، القاضي أبو بكر ابن العربي الأندلسي وصاحب العواصم من القواصم، وله كتب في الفقه وكتب في التفسير. غير لما تقول ابن عربي، ابن عربي النكرة ده اللي هو من غير ألف ولام، ده بعيد عنك والعياذ بالله. هو حاجة كبيرة قوي عند الصوفية، كبيرة قوي. وبعدين عنده كتب بالهبل، ففهمين انه ده يعني كما لو كان شيخ الإسلام. ابن عربي تلميذ الحلاج، والحلاج وابن عربي وابن بشنش والنابلسي والدمرداش والصدر قنوي والجيلي وابن الفارض، المجموعة دي كلها يعرفون بفلاسفة الصوفية، ويؤمنون بنظرية أبوها الكفر وأمها القذارة، تسمى نظرية الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، بأنه ربنا في كل الأشياء وفي كل الحاجات والمحتاجات، ما فيش حاجة اسمها ربنا مستقل، هو كل ما ترى وما لا ترى هو الذات الإلهية، يحيا بحياتها ويموت بموتها، ويكون في الرجال ويكون في النساء، فيحب أن يكون في النساء أكثر من الرجال لأنه يحب أن يكون مفعولا به لا فعل. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، كلام موجود، وفي ناس بتعتقد لغاية النهاردة، لو ما كانوش بيعتقدوه أنا ولا لمح. لكن أنا دلوقتي مع الصيام، ها مش هدخل في المعمعة دي ولا في البكابورت ده، بس دي حاجة كده يعني، بقول لك احترز، إذا قيل ابن العربي ما يروحش ذهنك على ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، فصوص الحكم ومواقع النجوم والتفسير الإشاري للقرآن الكريم اللي هو الأزهر في صحوة من صحواته قال الإهدى تفسير ذا يجعل الكفر إيمانا والإيمان كفرا، وراح صادر الكتاب، فما عادش تلاقيه في الكتب ولا في المكتبات لا العامة ولا الخاصة، لكن الجماعة الصوفية بيجيبوه بطريقة خاصة، يروحوا للراجل بتاع المكتبة ويدوله قرشين بيكون مخبيه في حتة المدارية الضلمة دي ويدهوله.
هل ابن حزم ينتبه لنفس الكلام؟
لا طبعا.
لا أي فعل ينتبه.
ها؟
لا أي فعل ابن حزم.
ظاهري.
يعني من منهم من السيركل من الدائرة.
لا رجل ابن حزم عالم عظيم. فقط كان يعني عرف باسم الظاهرية على أساس أنه كان إيه بيتشدد في الأحكام وأنه بيأخذ الحديث على ظاهر اللفظ وأنه أي أمر عنده يقتضي الفرضية أو الوجوب. هذه ما أخذ على ابن حزم. من المباحات للصائم تأخير الحائض الاغتسال إلى طلوع الفجر كما يباح للجنوب يباح للحائض التي طهرت ليلا ولم تغتسل إلا بعد السحور وبعد أذان الفجر. فيباح للحائض إذا طهرت أن تؤخر الاغتسال من الحائض إلى طلوع الفجر لأن العبرة في الاغتسال للصلاة. يأثر على الصوم في شيء؟ لا، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ويباح للصائم المضمضة والاستنشاق لأنه بيتوضأ مع الصلوات، ممكن يتوضأ خمس مرات مع الخمس صلوات، ممكن ما يتوضأش للفجر إلا بعد ما أذن الفجر، هذه أول وضوء. وخليها الوضوء بتاعه لا يحافظ عليه لغايه لما يصلي بالضحى. طب افرض الزنا هو قاعد، هيروح يقضي الحاجه ويتوضى، يبقى تاني وضوء للضحى وبعدين وضوء الظهر وبعدين وضوء العصر. طب افرض عاوز يتوضى عشان بين الظهر والعصر يقرا شويه قران، يبقى دي وضوء زياده كمان، او عمل الحكايه دي بعد العصر. لو افترضنا ما في وضوء إلا للمفروضة، يبقى شوف كم مرة هيتوضى، وهيروح يتوضى للمغرب قبل أذان المغرب لأنه ما بيلحقوش يستنوا بعد المغرب، هو هيسمع الأذان من هنا وهيمضمض من هنا ويشرب شوية المية ويدوب يلحق يخش يصلي، إنما لسه هيتوضى بعد المغرب. طيب هتفوتوا تكبيرة الإحرام وفوتوا فضل الصف الأول وشغلان، فيروح يتوضى. إيه المشكلة؟ فيش مشكلة. طب بس إذا بحط المية في بقه، يا حلاوة المية في عز الصيف. حلاوة المية في عز الصيف. أي وربنا بيبتليك كما ابتلى قوما فقال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالها أيديكم ورماحكم، حاجة قريبة أوي يعني، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب أليم. بالضبط زي التليفون، هو في ذكر وهو على اللي في التليفون، فأنت برضو بتمضمض. عارف لو انت في ميضة كده فيها 20 واحد بتوضح عليك وبلعت المضمضة ولا حد منهم ياخد البال، انما انت بتراقب مين؟ رب العالمين. فيباح له المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة كما دل على ذلك الحديث، ونقل الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويباح للصائم الغسل أو الاغتسال بقصد تبريد الجسم بالماء أو أن يصب الماء على رأسه من شدة الحر أو العطش. لو رأيتنا قبل سنين عددا كنا في مكة والحر بعيد عنك كأنما هي تنفيسة جهنم، ما هي جهنم بتتنفس نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد أو الزمهرير ده تنفيسة جهنم في الشتاء، وأشد ما تجدون من الحر فذلك نفس جهنم في الصيف. فكنا تجدنا جلسين في الحرم وكان يدوب المراوح تجيب شوب، ما تجيبش هواء، تجيب شوب، كانش التكييفات والأشياء دي، والعمال يمروا علينا بالتلج اللي هنحطه في المية بتاع الزمزم اللي هنشرب منها على الفطار، واللي ناخد التلج ونحطه على رأسنا، ناخد ونحطه على رأسنا. فعاوز أقول لك يعني ما تستغربش، مش عشان انت عايش في كندا تقول ايه ده بيحصل، لا، الجو اجواء البلاد مختلفة. ففي ناس بتسدى ما يشوف كده شوية ما حطوه على دماغه ويقعد يطبطب كده على دماغه.
احنا عندنا
وفي اليمن طبعا
في الصيف
شديد،
كان يعني كان حار،
بيجي صيف حار طبعا،
بس بيتقدم يعني
بالضبط كده. وزي البلاد يقول لك شديدة الحرارة صيفا، شديدة البرودة شتاء، موجود يعني. وعندك كمان ما تنساش دلوقتي ما يسمى بظاهرة تغير المناخ، ما هتخليش حاجة زي ما انت راسي ولا زي ما انت عارف أبدا. يعني مين قال انه بلادنا يبقى فيها ثلج وفيها برد وفيها أمطار؟ يعني أرض الجزيرة العربية كانت السنة الماضية حاجة من علامات الساعة، جايبين الجمل هو راكض كده يعني رابط في المربط بتاعه والتلج عليه مغطيه. تخيل لما تبقى كمية التلج تصل إلى ارتفاع الجمل وهو إيه بارك في مبركه، والسيول بقى اللي جرفت الرمال وجرفت معها ايه الجمال، وتلاقي كده الميه واخده الجمال وموديها فين الله اعلم. فالدنيا بتتغير يعني، ولانه كان لابد، لانه ده من علامات الساعه اللي قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب او جزيره العرب مروجا وانهارا. قالوا قوله عليه الصلاة والسلام تعود دل على أنها هكذا كانت في القديم، وهكذا كانت أيام عاد وثمود. وربنا بيتكلم عن عاد وثمود: كم تركوا من جنات وعيون. الربع الخالي ده اللي انت بتشوفه كده منطقة متصحرة حواليها اليمن وجنوب المملكة اللي بيقول عليها جيزان ونجران وأبها حسد كلها، وبعدين تيجي لك الناحية الثانية بتاعت عمان والبحرين، كل دي كانت جنة خضرة زي الخضرة اللي بتشوفها كده في كندا في أمريكا في أوروبا. كانت الجزيرة العربية كده على أيام عاد وثمود. وشوف يعني دورات تأخذ لها آلاف من السنين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تعود وقد عادت. يعني أنا لما بتكلم عن علامات الساعة اللي ظهرت واللي ما ظهرتش لغاية وقت قريب، أقول باقي لنا علامة أن تكون أرض العرب أو جزيرة العرب بروجا انهارا، لا خلاص ما تقولش باقي، بقت خلاص تمت وقعت، يعني هذا حدث. الخضرة اللي عمت الجزيرة ممكن يكون في أكثر من كده جاي، فيه، بس العلامة كعلامة حصلت. فالبلاد في بلاد حارة جدا، وبالتالي لو واحد قعد في البانيو اللي عنده في البيت هو صايم يقعد يعني، بس ما تضيع. هتقعد في الحمام هتقعد كم ساعة وانت وراكش غير ان انت تقعد في الحمام وتعمل البانيو مية باردة وتقعد؟ طب وهتقرأ قرآن إمتى وهتذكر ربنا إمتى؟ ومش هينفع في الحمام طبعا، إلا إذا كان بسين بقى وحاجات كده يعني، يبقى ممكن نذكر ربنا. المهم عشان ما استطردش، يبقى يجوز للصائم أن يغتسل بالماء وأن يبرد جسمه بالماء أو أن يصب عليه الماء على رأسه من الحر أو من العطش، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن المباحات يباح للصائم ذوق الطعام عند الحاجة أو المصلحة، كمعرفة استواء الطعام أو مقدار ملوحته أو عند شرائه لاختباره، بشرط أن يمجه بعد ذلك أو يختل فمه أو يدلك لسانه، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. ويباح له القبلة أو المباشرة لمن ملك نفسه. القبلة معروفة، والمباشرة إنه هو نايم نايم جنب امرأته يعني، فيباشرها بمعنى يحتضنها، وممكن يكون الحضن ده نتيجة البرد الشديد مثلا يدفوا بعض. فاشترط الفقهاء في ذلك أن يملك نفسه. طبعا مش كل واحد يملك نفسه، وتفرق بين واحد رجل كبير بركة في البيت يعني وبين شاب. فيحتاط لنفسه. ويباح للصائم شم الطيب والروائح. يعني في ناس مشهورة عندهم حكاية انه لا انا صايم، انا بقول لك طيب، انا قلت لك كله ولا شرب، لا مش انا صايم. حتى يوم الجمعة اللي هو يسني فيه الطيب بعد الاغتسال هو ما يطيبش. انا رأيت هذا يعني، ولغاية النهاردة موجود. فنقول لهم لا، يباح للصائم شم الطيب والروائح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. طيب عندنا ضيوف وعاوزين نبخر البيت، لأنه من ساعة الست عملت الأكل وريحة البيت بقت مطبخ، ريحة الأكل في البيت كله، خليها على مستوى أصحاب البيت أو على مستوى أنه في ضيوف جايين. لو أصحاب البيت يعني مش مهتمين قوي أو تفاعلوا هم مع الأجواء وما طلعوش براها، غير اللي جاي لك من برا. جاي من برا على طول كده بيستقبل الريحة، أول ما تفتح له باب البيت فحتى بيعرف أنت طبخت إيه، وممكن تكون ريحة الزيت طالعة وريحة الآلية وريحة الحاجات والمحتاجات. فأنت تشم يعني اعمل بخور في البيت. طب يا مولانا ما احنا صايمين ومال. لا بأس بأن تشم الطيب والروائح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واختلف في استنشاق البخور، يعني واحد قاعد كده مخلي البخور جنبيه وقاعد ايه زي يعني مبسوط وبريحة البخور. فاختلف أهل العلم في حكم استنشاق البخور للصائم، هل يفطر أو لا، على قولين. القول الأول، استنشاق البخور يفسد الصوم، وهو مذهب الحنفية والمالكية، اختاره ابن عثيمين. وده بيبقى يعني اعتقد مش مجرد انه في بخور في البيت وهو هيشمه، لا ده حاجه كده عن قرب وممكن يعمل له نوع من التكثف. فده اللي ممكن نقول يعني ايه يفسد عند الحنفيه. القول الثاني، استنشاق البخور لا يفسد الصوم، وهو مذهب الشافعيه وقول ابن حزم وابن تيميه. يباح للصائم بل يستحب استعمال السواك، استعمال السواك. معروف السواك يا اخواننا، والسواك من الأراك، ده سواك بس مغلف عشان السواك اللي في جيبه صغير يعني. فالسواك هذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. احنا عندنا في الآونة الأخيرة عن العصر الحديث اللي احنا تولدنا فيه عشنا فيه طلعونا حكاية المعجون وفرشة الأسنان بتنظف بها الأسنان وكده، ده كبديل عن السواك، ولكنه ليس بديلا، لأنه أنت هتستخدم فرشاة الأسنان نظافة أسنان، إنما مش هتكون سنة في مواطن التسنن بالسواك، حيث يسن استخدام السواك في كل الأوقات، وهو في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن. هذه خمسة مواطن أكثر استحبابا وآكد من غيرها. وكما يباح للإنسان أو يستحب له أن يستاك دائما وأبدا، فلا يضره في أن يستاك وهو صائم. البعض يقول لك أصل مكروه يعني السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم، طب ما احنا عندنا عاوزين خلوف فم الصائم اللي هو عند الله أطيب من ريح المسك، فالسواك هيضيع الخلوف؟ لا، يضيعه أو لا يضيعه، يستحب للصائم أن يستخدم السواك ولا يفرق بين أول النهار وآخره، لأن بعض الفقهاء يقول لك يجوز قبل الزوال ولا يجوز بعد الزوال لإبقاء رائحة الخلوف. فقد رؤي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك في أول النهار وفي آخره، وقال أنس رضي الله عنه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي عددا يستاك وهو صائم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام طول ما هو كده بسم الله يستاك. فإذا يجوز للصائم أو من المباحات استخدام السواك وفي أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعده، وإلى ذلك ذهب الحنفية. وبالمناسبة الحنفية دي يعني نسبة إلى أبي حنيفة، احنا ما نعرفش الحنفية غير الحنفية اللي بنتوضى منها. ولذلك البعض يروح يقول لك ايه، بدل يقول لك الحنفية والناس يقول الحنفية الحنفية ايه، يقولوا الأحناف. كلمة الأحناف بتروح بعيد، بتروح للحنفاء. فالصحيح أن تقول الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة، والشافعية والمالكية والحنابلة. فذهب إلى ذلك الحنفية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز والألباني وابن عثيمين، وقول جمع من أهل العلم. طيب، حكم استعمال الصائم معجون الأسنان. معجون الأسنان ده البديل عن السواك، وبتستخدمه بعد ما تفطر، قبل ما تنام تستخدمه، بعد ما تتصحر عشان تزيل آثار الطعام العالقة بالأسنان والضروس، عشان تبقى رائحة الفم كويسة. اجتهد في انك انت تلحق تمعجن سنانك قبل الاذان، ان انت بتصحى كده دايما عينك على الساعه، ما بقاش غير دقيقتين او ثلاثه انت جري كده على الحمام واخد الفرشه وقاعد تمعجن، ومعجن براحتك، لانك هتمعجن وتمضمض وتبالغ في المضمضة وتشيل أثر المعجون، كما إنه المعجون أزال أثر الطعام، فأنت بتعمل نوع من المبالغة في المضمضة وأنت بتستخدم المعجون الفرشة وكده. طب ما أنت لسه سبق الحكم إيه، ويباح للصائم المضمضة والاستنشاق بغير مبالغة. بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائم. طب أنا همعج سناني من غير مبالغ، هسيب المعجون يعني في بقي؟ لا، يبقى أنا عاوز معجن ومضمض ورج المية في الفم جيدا، يروح أثر الطعام ويروح أثر المعجون، لأن المعجون برضه ما هو فيه ريحة وده نكهة، ده بالنعناع وده بكذا، أو الأثار بتاعته لو أنا ما مضمضتش كويس هيقعد المعجون بين أسناني وبقاعد يعني متذوق المعجون وأنا صايم. طبعا ده مكروه، هذا مكروه. غير أنه يجوز أن يستعمل الصائم معجون الأسنان، يعني هو بيستحر كده إلا سمع الأذان، هو هيقعد متنكد لو قعد طول اليوم كده من غير ما يغسل بقه ومن غير ما ينظف أسنانه هيروح يمعجن. فنقول له لا بأس بذلك مع أخذ الحيطة والحذر من نفاذ شيء إلى الحلق. وانت قاعد شغال معجون اوعى تخلي حاجة تروح للحلق، لا من المعجون ولا من المضمضة ولا من فضلات الطعام، لكن ينبغي أن يكون ذلك قبل الإمساك. وإلى هذا ذهب ابن باز وابن عثيمين والمجمع الفقهي الفقه الإسلامي. من مباحات الصيام الاكتحال، الاكتحال وضع الكحل في العينين. أنا من الناس اللي بتكتحل. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإسمد فإنه جلاء البصر ونور العين. كان عندي مشاكل في عيني وفيها إفرازات، مكسل يعني أروح للأطباء وأدور على علاج الموضوع ده، لكن بعالجه بالكحلة، على إنه الكحلة ده يكون إسمد. لما أروح عمرة أروح حج أجيب الإسمد، أقول يا رب ما يطلعش مغشوش وتداوى بي. طبعا هي من السنن المهجورة، والله أعلم نظرة المجتمع لي وأنا بحط الكحل إيه، الله أعلم. لكن يعني كثير من الناس يستنكر علي، سواء صرح بذلك أو لم يصرح. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكحل مكتحلة. يعني أكحل مكتحلة؟ أكحل يعني لون شكل عينيه كده كأنه مكتحل، بس هو اكتحال رباني صلى الله عليه وسلم، كده فيه تشوفه من غير ما يكون حاطط كحل تقول عليه مكتحل، بس ده اللي اسمه أكحل. ويجي بالليل عليه الصلاة والسلام ويوضع الكحل في عينيه، وكان أحيانا ينسح الكحل إذا استيقظ، لكن بيبقى أثر الكحل في عينين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينصح أمته بذلك ويخصص نوع من الكحل. مش أنت راح جايب لي الكحل بتاع الزينة بتاع النسوان، الكحل الأسود تحط النسوان كده وتزود العيار وتجيب كده يمين وتجيب شمال وتديها شرطة كده وتعمل تقعد ترسم بقى زي البيكاب يعني. لا، أنت مش بتعمله كده، أنت مش بتكحل عينيك للزينة على قدر ما تكتحل للتداوي وسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطلعت زينة ومال ومال، حتى لو للزينة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقف أمام المرآة يتزين، يشوف حاجة زيادة يشيلها، حاجة مش عارف من لخبطة ينظمها، يكتحل يتطيب. فقيل له: يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا حبر الأمة أنت، يا فقيه الزمان، يلي تفعل هذا وأنت ابن عباس؟ تفعل هذا وأنت حبر الأمة واقف قدام المراية أنت بتتزوج؟ قال: وما لي لا أفعله، وما لي لا أفعله، وقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كما أن الرجل يحب أن تتزين له زوجته، فينبغي أن يتزين هو لزوجته، يبقى شكله حلو وريحته جميلة وحاجات كده. وإلا كم من بيوت يعني تعكر صفوها وفسدت العلاقات بسبب الراجل مش ببالي بسنن الفطرة ولا بالنظافة ولا بريحة العرق ولا بتغيير الملابس ولا كذا. تيجي مراته تقول لك: أنا طفشت منه ولا بطيقه، لا في علاقة حميمية ولا في غير علاقة حميمية، ده حاجة كده. وما كانش عندها دين بتنحرف، تدور على حد يكون ريحته حلوة. ده مجتمع موجود. فالاكتحال وأنت صائم لا حرج. أنا نام واضحة ألاقي كده الإفرازات في عينيا، بتوضأ وبعدين بزيل الباقي أو أروح مديها شرطة كح، بيريح العناية. فإيه المشكلة يعني؟ وبقول لك دي سنة مهجورة. إحنا زمان في السبعينات لما بدأنا نحيي في الناس سننا كانت مهجورة، كانت الناس تقعد تستغرب كده: إيه اللي بيعملوه ده؟ وجايين منين دول؟ ده حتى اللحية كان الناس يستغربون من أمر اللحية استغرابا. شاب وملتحي، طب زي بعضه لو راجل كبير في السن، كان الناس لما يكبروا في السن يربوا لحيته، وكان يربي لحيته لما يكون موت له ميت فيقعد 40 يوم ما احلاش اللحيه. جاهليه. فيبصوا لقوا شباب ملتحي، لو ايه يقص الشارب او يحلق الشارب وسايب اللحيه، حاجات على غير العاده، الناس متعوده تربي شنبات. وبعدين طلعت حته الحجاب وراها النقاب، إذا كل دي سنن كانت في الناس مهجورة. ولبس القميص بدل القميص والبنطلون، بقى يلبسوا القميص دكم القميص اللي احنا نقول عليه جلابية. واحد يتحب يتفلسف يقول له جلباب، جلباب للنساء يدين عليهن من جلابيبهن، وحاجات كثيرة. لكن ما خدتش سنة الاكتحال دي وضعها في الناس. يعني بعض الشباب كان يعملوها وكان الناس ينظروا لهم نظره كده، يقوم الباقين ولا يعني بدا من الناس تتكلم علينا بلاش منه.
السلفيه
السلفيه مثلا، ومش كل السلفيه كانوا يعملوها. ولا الثوب القصير، لان حديث النهي عن الاسبال وإزرة المؤمن الى نصف ساقين ومرخص به لغايه عند الكعبين، تحت ما تحت الكعبين ففي النار، ولا ينظر الله إلى صلاة رجل مسلم. وكان إيه التريقوا علينا لما يبصوا لقوا واحد ماشي ورجليه باينة، شفت لأنه كان الصعايدة عندنا لازم الجلابية تكر وراه، وانت طالع لي جايب لي الجلابية الغتنة، إيه ده زي النسوان؟ قال يعني النسوان لازم الجلابية تكون قصيرة. حبوا يعملوا ترشيد استهلاك في بلدنا، راحوا قالوا عاوزين بدل الجلابيه بتاعت النسوان ما هي كده تبقى لغايه تحت الركبه، وبعدين بقت فوق الركبه، وبعدين فوق الركبه، وبعدين فوق الركبه بزمان مسافات. قال لك ده من جيب، وده ميكرو جيب، وده هباب جيب، وده زفت جيب، وهوت جيب. الهوت جيب ده ما تكلمنيش عليه، اللهم اني صايم. اللهم إني صايم. هو التجنب ده لازم يبين الأندى. لا ولا يشيل ولا حاجة، هو هيتشال منه شوية، هو بتوضى طبيعي مش محتاج يشيله. يبقى الاكتحال مباح للصائم، وهو قول حنفية والشافعية واختيار ابن تيمية والشوكاني وابن باز وابن عثيمين والألبان. وانت عرفت ان الاكتحال سنة ودواء، بالذات لما يكون اسمد تداوي بالاسم. وحاجة الثالثة زينة، لما تكون تستخدمه ومراتك تشوفك حلو كده، وزي ما انت عاوز تشوفها حلوة. هي قصة الخلع في الإسلام جت منين؟ دي حالة وحيدة في الإسلام. ثابت بن قيس ده رجل صالح من صالح الصحابة، ومتجوز بنت إيش اسمه؟ ابن سلول. طبعا ابن سلول رأس النفاق، لكن بنته مسلمة، وكان ابنه أيضا من صالح الصحابة اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. يا الله، طبعا مش عايز اتوسع في قصة ابنه اللي هو كان حبي، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ائذن لي ان انا اضرب عنق ابي، ولما قال الكلمة اللي قالها على النبي عليه الصلاة والسلام ليخرجن الاعز منها الاذان. فبنت ابن سلول متجوزة سيدنا عبد الله سيدنا ثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه. تقول ايه؟ نظرت اليه بين رفقائه فوجدته اكثرهم دمامة واقصرهم قامة وكذا وكذا، فقلبها قفل ناحيته كرهته. فلما كرهته حست انه مش هتوفي معاه، مش هتديله حقه، لو قرب منها هي مش عاوزة كده، هتكرهه في العلاقة الحميمية وغير العلاقة الحميمية. راح طالع على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام، اني اكره الكفر في الاسلام. ثابت بن قيس اللي هو زوجها لا اعيب عليه في خلق ولا دين، لا اعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن اكره الكفر في الاسلام. خلاص قلبي قفل ناحيته خالص. طيب امهرك بايه؟ قالت حديقه. تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، في روايه وان شاء زدته. قال يا ثابت تعال اقبل الحديقه وطلقها تطليقه. الاسلام اللي اباح الزواج اباح الطلاق. فطلقها وتنازلت عن مهرها، ويعرف هذا بالخلع، وهو حق المرأة كما أن الرجل من حقه أن يطلق، فمن حق المرأة أن تخلع. وبقى تشريع ونزلوا عندنا في القوانين، في تغيير القوانين الأحوال الشخصية، بس بحبحوها قوي. في السنة اللي نزل فيها قانون الخلع ده طلقت آلاف النساء في مصر، آلاف سنة واحدة، هم كلهم مستنين، كانوا بس انفراجة كده. انت عندك ناس في النصارى ما عندهمش طلاق، لو ابيح لهم الطلاق لتتفرج. في ناس بتسلم عشان تطلق امرأتها. واحد يعني شوف هو مش طايق امرأته خالص، وفي الكنيسة ما فيش طلاق الا لعلة الزنا. طبعا في ناس كانت بتعمل تمثيليات في موضوع الزنا ده عشان يطلق امراته، يتفق مع ناس وبتاعه، وديننا مش كده. فصاحبنا هذا اسلم عشان بعد ما أسلم خلاص ينفصل عن زوجته، فراحت هي من كتر حبها فيه أسلمت معه. فلما قالت له في اللي قالت له أنا أسلمت عشان بحبك، قال لا أنت جيتيني في الواسع، أنت طالق. فبقول لك عاوزين يمنعوا الطلاق عشان النصارى ما يأسلموش. لما أباحوا موضوع الخلع ده وجعلوه قانون في قانون الأحوال الشخصية طلقت نساء كتير، لو إيه بقى القاضي هو اللي يطلق والراجل آخر من يعلم ولا إيه، وده ده غلط. النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق زوجة ثابت بن قيس منه، إنما قال تعالى يا ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق لمن أخذ بالساق. هاي طبعا ما اسموش ما يكونش خلع بدون ما تتنازل عن مهرها، ولا ليس عليه ما جناح في مفسدة به.
طيب وإذا الرجل قال ما يريد؟
خلاص دي مسائل، ولا تنسوا الفضل بينكم.
طيب ولو المهر كان كاش متصرف؟
فيها 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 تفصيلات زي الآية ولا تنسوا الفضل بينكم كده. نرجع لموضوعنا. يبقى خدنا من المباحات الاكتحال، من المباحات أيضا استعمال قطرة العين. في ناس في عينيهم تعب أو عامل عملية في عينيه والدكتور يقول له أبطل، ممكن قطرات بعد العملية تبقى كثيرة، ومن غير عمليات يقول له عاوزك تأطر في الصبح وتأطر بالليل، المهم هيجي عليه وقت هو صايم عاوز يحط قطرة. القطرة لما بتحطها في عينك تلاقي بعد شوي حاجة مرة كده في حلقك، هذا من أثر القطرة. إذا وجدت هذا الأثر فتنخمه كما تتنخم النخامة. أما المنفذ المعتاد، الأنف منفذ معتاد، فأي قطرة للأنف، في قطرات الأنف في قطرات الأنف دي على طول تفسد الصيام، إنما قطرة العين وقطرة الأذن لا تفسد الصيام، فيباح للصائم استعمال قطرة العين. وقد ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، واستعمال قطرة الأذن أيضا فيباح له ذلك، وهو قول ابن حزم وابن عثيمين وابن باز رحم الله الجميع رحمة واسعة. فده باب اسمه باب المباحات للصائم، باب المباحات للصائم. وخدنا معها ايه باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده، وفي نفس الوقت كان في تناول بعض المكروهات اثناء الكلام، كان يكره له كذا ويكره له، يكره له المبالغه في المضمضه، يكره له استخدام المعجون في وقت الصيام، يكره له المباشرة، يكره له القبلة بشهوة. يعني أثناء الكلام يعني ممكن تستخرج باب اسمه باب المكروهات. الله. ما يستحب صومه وما يكره وما يحرم، برضو ده باب احنا كنا تطرقنا ليه، لكن ممكن نقوله على سبيل الاختصار إذا كان في حاجة لسه هنقولها. ما معنى ما يستحب الصوم؟ يعني أنت عندك الصوم قسمناحنا إلى فرض وإلى نفل، والفرض رمضان على الأمة إلا أصحاب الأعذار وأصحاب الكفارات والنذور، وما سوى ذلك من الصيام ما بين صيام تطوع مستحب أو صيام مكروه أو صيام محرم. والتطوع كالتبرع لغة واصطلاحا هو التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات، وهو كقوله كقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرض أولا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، وانت عندك في كل حاجة في الإسلام فيها فرض نفل. لو ضربنا المثل بالأركان الخمسة، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة تجزئ الإنسان في عمره، لكنه يكثر منها في الأذكار. الصلاة فرضها خمس صلوات، وفي نوافل الصلوات اللي احنا ايه أخذناه وإحنا بنتكلم عند الكلام عن إقام الصلاة، اللي كثنتي عشرة ركعة من المؤكدة وبقية النوافل غير المؤكدة، وهذا باب الراتبة وغير الراتبة كالضحى والقيام وصلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة الاستخارة إلى غير ذلك. هذا كله نوافل، نوافل الصلاة. والصيام فرضه رمضان ونافلته لسنة قبلية صيام شعبان أكثره، وسنة بعدية صيام الستة من شوال. دي زي الصلاة كده اللي بتقول السنة القبلية والسنة البعدية. إيه السنة القبلية للصيام؟ تكثر من الصيام في شعبان، والسنة البعدية تصوم ستة أيام من شوال، والسنن الأخرى الثلاثة أيام من كل شهر، والاثنين والخميس من كل أسبوع، والصيام الموسمي التسع من ذي الحجة وآكدها يوم عرفة ويوم تاسعاء وعاشوراء، والاكثار من الصيام في الأشهر الحرم، وهكذا. فالتقرب إلى الله عز وجل بما ليس بفرض في العبادات. وعندك كمان الزكاة ما هي المفروضة، والصدقات تطوع، وعندك الحج مرة واحدة في العمر، وإنك أنت تحج كلما يتيسر لك ذلك. يبقى ده كله إيه؟ كل نافلة. حكم النية في التطوع، تشترط النية في صوم التطوع، لكن بتخيلة فتجزئك إلى يكثر من الصيام، يكثر. قال: إني أجد من نفسي قوة. صم. ابن عمر كان يصوم الدهر، أو ابن عمرو راح النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصوم الدهر كله، يعني عاوز يفطر يومين العيد، فقال له صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أجد من نفسي قوة. قال: صم كذا وكذا. قال: أجد من نفسي قوة. قال: صم يوما وافطر يوما. فظل يفعل هذا إلى أن كبر في السن، قال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيستحب صوم التطوع المطلق ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها، اللي هي تطلع إيه؟ تحريم الصوم في يومي العيدين فقط، وتشتد الكراهية في أيام التشريق، ويكره صيام يوم عرفة للحجيج، ويكره يوم صوم الجمعة منفردا، والسبت منفردا، والأحد منفردا. يسن صيام الست من شوال، ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان، وهو قول الشافعي وأحمد وداود، وإليه صار عامة متأخر الحنفية، وهو قول كثير من أهل العلم. ويستحب صيام الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول الظاهري، وآكد أيامها صوم يوم عرفة، وذلك لغير الحاج. فصيام يوم التاسع من ذي الحجة الذي هو يوم عرفة من مناقبه يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، وهو سنة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهو قول الظاهرية أيضا. والإكثار من الصيام في شهر الله المحرم كما ورد في الحديث: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. فيستحب الإكثار من الصوم في شهر الله المحرم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم، ولمخالفة أهل الكتاب نصوم التاسع، وجاء في الروايات صوم يوما قبله أو بعده أو بدون أو، يعني بالواو، صوم يوما قبله ويوما بعده. فقال الأئمة أقل هذا الصيام العاشر وحده، وأفضله التاسع والعاشر، وأعلاه درجة التاسع والعاشر والحادي عشر، حكم أنه كل يوم أنت بتصوم ابتغاء مرضات الله يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. وصوم أكثر شهر شعبان لما ذكرت به من حديث أسامة رضي الله عنه، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، وبعدين قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا. حديث أسامة ما أكثر ما تصوم في هذا الشهر رسول الله؟ قال هو شهر بين رجب ورمضان يغفر فيه كثير من الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال لله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي لله ولا صح. استحب صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا باتفاق. وصيام الأيام القمرية 13، 14، 15. استحباب صيام الأيام البيض، الأيام البيض التي هي 13، 14، 15. حين احنا نقول 6 البيض على شوال، هم اسميهم 6 من شوال. وكما يكون صيام 3 البيض من الشهر هو أفضل الصيام في الشهر، جاز أن يكون 3 في أوله أو 3 في آخره، أو تصوم في شهر السبت والأحد والاثنين والذي بعده الثلاثاء والأربعاء والخميس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينوع في صيامه هذا، وبين أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. التطوع بصوم يوم واحد، ولو صام الإنسان يوما واحدا أجر عليه، وله هذا الجزاء الوارد في الحديث، بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أو 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين، أي ما بين السماء والأرض. ويكره للإنسان أن يصوم الدهر، يعني طول العام بلا انقطاع، وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية وعند الشافعية وقول لبعض الحنابلة، وهو اختيار الشوكان. ويكره صوم يوم عرفة للحاج، ويكره صوم عرفة للحاج، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما يصومه، كأن وافق يوم عاشوراء أو وافق يوم عرفة. عاشوراء يأخذ قبله يوم بتسوع وعاشوراء، هو نسي، هو ما يعرفش النهارده عاشوراء، يبقى هيصوم عاشوراء، ممكن يصوم يوم بعده ممكن، لكن هو يعني يدوب من الناس اللي هو يعني صوم بالنسبة له حاجة تقيل قوي، هيصوم عاشوراء وجاي يوم جمعة يجوز، يوم عرفة ملوش حل، هو ما صامش الثمانية، هو واخد بمذهب انه صيام الثمانية بدعة، فعله ويقوله كثير من الناس الأيام دي، فيروح صايم يوم عرفة بس وجاي يوم عرفة يوم جمعة. حصل حصل كام مرة واحنا في عمرنا ده انه يجي يوم عرفة يوم جمعة، بس بيبقاش يوم العرفة يوم جمعة، يبقى الحجة ب70 زي ما عند العوام، ولذلك يبقى ايه مقدمين للحج 2 مليون وبعدين يجي لهم الرؤية ويطلع يوم عرفة يوم جمعة، بص ال 2 مليون يبقى 4 من حجاج الداخل والخارج. ليه؟ اعتقاد عند الناس انه الحجة دي ب7 ولا ب70 او حاجات كده، يعني بيطلعوها زي اللي عند الشيعة. واحنا عندنا الواحد يروح يحج ويرجع يزور البدوي برضه تبقى الحجة ب7 حجات. كل ده تخاريف يا ابو عبد الرحمن،
ما في مزايا
ابدا. إلا أنها توافق حجة النبي عليه الصلاة والسلام. حجة النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم عرفة يوم جمعة بس، فاللي يصوم يوم عرفة يوم جمعة يصوم، ومش هيلاقي فرصة أن يصوم تاني يوم لأنه عيد، فيبقى إيه؟ وكمان إلا أن يوافق صوما يصومه اللي هو بيصوم يوم ويفطر يوم، لازم كل 15 يوم هيجي له جمعة لأنه هيصوم إيه؟ صام السبت فطر لحد، صام الاثنين فطر الثلاث، صام الأربع فطر الخميس، صام الجمعة يفطر السبت، أهو ده اسمه إلا أن يكون صوما يصومه. ويكره صيام يوم السبت منفردا لتعظيم البتوع له، والأحد منفردا لتعظيم البتوع برضو له. وأجاز بعضهم صيام يوم السبت وحده لسبب، أو إذا وافق عادة الصائم فيجوز صومه مقرونا بغيره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة بالصوم. احنا عندنا مثل مشهور يقول ايه؟ ده اللي يعجبه عجب ولا الصيام في رجب. تخصص رجب بالصيام كشهر او لم يصح منها شيء، ان عاوز الصوم نص شعبان خد معه 13 و14 ويبقى 15 مع سنة، خرجت من دائرة البدعة، انما الا 15. ورغم انه الحمد لله السنن دي انتشرت بين الناس، لكن في ناس مصرة على ما هي عليه، ولغاية شعبان اللي احنا فيه ده كنا فيه كان في ناس صايمين يوم 15 شعبان بس، وننبه ونقول في الخطب والدروس، ولكن على طريقتنا كمصريين قول يا عم جابر، عارفين قصة تقول يا عم جابر، قول وخلاص، انت حدش هيسمع لك كلام. حاضر. فيكره تخصيص صوم رجب بالصوم، لكن الفقهاء قالوا لو واحد هيكثر من الصيام في رجب باعتباره من أشهر الحرم وهيكثر الصيام في شعبان لا حرج في ذلك، هيوافق السنة. بل لو صام شهري رجب وشعبان لا حرج في ذلك، بس هيبقى حتة انه صوم رجب وشعبان ورمضان ثلاث شهور ورا بعض، وما جعل عليكم في الدين من حرج. انما انا كنت صغير واسمع قصة ايه الجماعة اللي بيصوموا الثلاث شهور رجب وشعبان ورمضان، وكنت سمعت قولا للعلماء في شبابي انه ده بدعة. هو مش بدعة، بس الفكرة انه في شيء من الايه من المشقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه أخباركم مع الضحى؟ رنت ولا لسه؟ رنت من بدري وحانت. الشيخ اللي بيطول يا الله، مش بقول لك انا ما باخدش بالي انا من الجرس ده، انت كنت بتسالني في الحته دي ولا في حته غيرها؟ لا في حته غيرها، استنى شوف عشان اللي احنا اللي عملناه ده احنا عملنا عمله مش حلوه. ويحرم صوم يومي العيدين الفطر والاضحى، والاجماع على ذلك يعني عام. ويكره صيام أيام التشريق 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ولا يستثنى من ذلك إلا الجماعة اللي ما عندهمش ثمن الهدي ويصوم ثلاثة أيام في الحج. ولو كان بعنده فلوس وبيجيب بيها هدايا ولا يدفعش ثمن الهدي المفروض يعذر ولا ياخدش الرخصة دي أبدا. ويكره صوم يوم الشك أو يومي الشك، هو يوم ولا يومان؟ هو ممكن يبقى يوم اللي هو يوم 30 ممكن يبقى يومان 29 و30. فلا تقدموا رمضان أو صوم رمضان بيوم أو يومين، يوم 29 افطر ويوم 30 تفطر. في رواية قالت إلا أن يكون صوما يصوم خلاص، أيوة كان يصوم نذر ويكمله، كان متعود على صيام الاثنين والخميس ووافق يوما من يومي الشك ممكن. لكن لما الواحد يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، بحس أنه يعني ما فيش داعي، يعني مش هو بتيجي له أيام كده بيفطر برضه، يعني ما حبكتش. فالغريب أنه في بعض الفقهاء مش بيقول أنه يوم الشك مكروه، بس ده بيحرم صيام يوم الشك خوف من أن يكون من رمضان أو احتياطا، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن أحمد، هو قول طائفة من السلف واختاره الجصاص وابن حزم وابن عبد البر وابن عثيمين. ويكره للمرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه، ست طيبة وصالحة وما شاء الله عليها، بس ما تقعدش تكتر من الصيام وجوزها موجود. طيب ما هو كبر بتاعه تستأذنه، كبر ما كبرش، شاب شيبة تستأذنه، افرض حبكت. لو صامت المرأة نفلا وأرادها زوجها حق له أن يفسد عليها صومها. فيكره للمرأة أن تصوم نفلا بدون إذن زوجها. لا تصوم المرأة، عليكم السلام عليكم، لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه باتفاق المذاهب وللحديث. وعاوز أقول طيب افرض هي بتقضي أيام عليها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس أو كذا، تعلمه، ليس إذنا، مجرد علم بس. حكم تفطير الزوج لامرأته التي صامت نفلا بغير إذنه، له أن يفطرها إذا احتاج إلى ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. طيب من حيث القضاء، القضاء يجوز في القضاء التتابع ويجوز التفريق والتراخي، ولمن يلزمه الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، وهذا مذهب الجمهور. وفي ناس يلزمها إلى القضاء، وفي ناس يلزمها القضاء والفدية، وشوية تفصيلات في الحكاية دي. وقضاء الصيام عن الميت، نعم يجوز قضاء الصيام عن الميت، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. طب ما فيش وليه، ما فيش حد عاوز يصوم، نطلع فدية. شوية تفصيلات في الموضوع ده. طيب أنا كده الحمد لله يعني بنسبة 98% أحكام الصيام تمت الحمد لله، وهيتبقى لنا شوية حاجات أن نربطها بوقتها، الكلام عن الاعتكاف، الكلام عن ليلة القدر، الكلام عن زكاة الفطر، الكلام عن مناقب رمضان. احنا ان شاء الله ناخد بعد هذه القضايا اللي قلناها نبدأ نكمل الآية الأولى لعلكم تتقون، ثمرة الصيام التقوى كما هي ثمرة كل العبادات في الإسلام. وبعدين نرجع ناخد إن شاء الله شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، وناخد وإذا سألك عبادي عني الله، طب واللي بينهم، اللي بينهم احنا خدناه، اللي بينهم احنا خدناه في الأحكام، أحكام الفقهية الحمد لله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سؤال حضرتك،
هل في فرق بين الصيام الفرض والصيام النافل من حيث المفترض؟
لا، اللي ما يبطل صوم الفرض يبطل صوم النفل، والفرق بين الفرض والنفل في أمرين، أن نية الفرض لابد أن يبيتها قبل طلوع الفجر، أما نية النفل فتجوز إلى الزوال ومن أجازها بعد الزوال. الأمر الثاني أن الصوم لست أمير نفسك وإنما المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني أنا صايم وحضرتك ضيف عندي، أروح فاطران معاك عادي جدا وأخذ ثواب الصيام وثواب الإكرام، إنما ما أقدرش أعمل كده في الفريضة. هذه يعني هذان الفرقان فيما أذكر بين الفرض والنفل. إنما سائر المفطرات، سائر المكروهات، سائر المستحبات هي هي إن شاء الله. نعم.
التسابيح كما صليها في سوريا،
تسابيح في سوريا بيصلوها، وفي مصر بيصلوها، وبلاد كثيرة بيصلوها، ولا في تركيا كمان والحاجات دي، وبيجمعوا لها الناس وبيخلوها لين 27 وحاجات من دي. عاوز أقول لك حديث التسابيح فيه كلام، غير أنه ترخص فيه بعض أهل العلم فصححوه بمجموع رواياته وبعدد طرقه، أو قالوا لا بأس بالعمل به من باب العمل بفضائل الأعمال في فضائل الأعمال، عمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن إن فعلها لا يجمع لها الناس ولا يصليها جماعة بكثير، أو ممكن يصليها بآل بيته في البيت زوجته وأولاده، أو يصليها وحده، هي 4 ركعات مشتمل على 300 تسبيحة، كل ركعة فيها 75 تسبيحة، ممكن يفعلها في السنة مرة زي مرة في الحديث أو أكثر أو أقل، لا بأس بذلك. الله يكرمكم وجزاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عليكم السلام. إحنا عندنا الفجر بس عندكم أنتم العصر، فممكن نقول العصر. إن الإنسان الذي خسر الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، طولنا عليكم.